نتحمد نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فهذا بعون الله تعالى هو المجلس الأول من مجالس سورة الرحمن التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على فهمها وعلى الانتفاع بها وعلى العمل بها وعلى استلهام منهج الحركة منها. هذا المجلس سنخصصه للتعريف بهذه السورة المباركة. بداية، سورة الرحمن هي سادس سور المفصل، هذا على القول بأن المفصل يبدأ من سورة طه، هذا قول من الأقوال، طبعا هو هذا هو الراجح. لكن على القول بأن المفصل يبدأ بالحجرات وهو قول من الأقوال كذلك، فهذا يقضي بأن سورة الرحمن هي سابع سور المفصل. فإن قلنا، وهذا قول ذكره الماوردي نقله عن بعضهم، بأن المفصل يبدأ من سورة محمد، فتكون هذه السورة هي تاسع سور المفصل. ولأجل ذلك لو تذكرون أن بدأنا حين بدأنا بشرح المفصل بدأنا بسورة محمد على سبيل الاحتياط، وإلا فإن الراجح اللي جرى كثير من أهل العلم أن المفصل يبدأ من طه، بدليل الحديث حديث عثمان بن عبد الله الثقفي عن جده عبد الله عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده أوس بن حذيفة الثقفي، وهو كان في وفد بني ثقيف حين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسلموا بين يديه. يقول أوس بن حذيفة الثقفي: ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبة وجعل يختلف إلينا من بين بيوته، يعني من أجل أن ينظر في حاجياتهم ومن أجل كرامهم. هذا كان أدبه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كان أدبه قبل الإسلام، إغاثة الملهوف وكرم الضيف وما بارك. والحال الآن بعد الإسلام بعد نزول القرآن عليه لا شك أن هذا تضاعف عن أبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم كان يأتينا بعد صلاة العشاء الآخرة فيحدثنا فلا نفرح مكاننا حتى يفرغ من حديثه، خصه بحديث هم خاص. وكان يقول أوس بن حذيفة: وكان يشكي إلينا قريش وأهل مكة، يذكر ما حدث بينه وبينه. المؤمن المعقول أنه الله تبارك وتعالى يرسل على رجل منهم هذا الوحي الذي جاء لعزتهم ونصرتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وهم كانوا أول من تصدى له، كان يفترض من قومه أن يكونوا أول من ناصر له، أول معزر له، لكن كانوا أول من ناصره العداء، كان يشكي لهم هذا الأمر. وهذا فيه أنه تلقين السيرة للنشر ولمن يعني تبدأ معهم في التربية في المحضر التربوي وأن تلقينهم القرآن، يعني من المفيد جدا أن تمزج هذا بالسيرة بالمغازي. هذا ما كان بعض الصحابة كانوا يلقنون أولادهم المغازي. المغازي يعني حرب النبي عليه الصلاة والسلام مع أعدائه، وما كان من أمره مع مخالفيه وغنوائه، وعرض ذلك في أجواء القرآن وأجواء قضية وأجواء قضية القرآن. أن النبي عليه الصلاة والسلام ملك من يثيرهم في ذلك الوقت القرآن وقضية القرآن، لكن كان يمزج هذا كله بما كان بينه وبين أهل مكة. ثم كان يقول لهم: ليس الأمر سواء، الآن كنا مستذلين مستضعفين، أما اليوم فالحرب سجان، يوم لنا ويوم عليه، يوم لنا ويوم عليه. يعني اختلف الأمر، يعني كنا مستضعفين في مكة، كنا مستذلين، أما الآن فقد أظهرنا الله عز وجل وأصبح لنا شوكة، وأصبح الحرب سجان بيننا وبين هؤلاء، يوم لنا ويوم عليه. يقول أوس بن حنيفة: فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال، يعني تأخر عنهم، ثم جاءهم بعد ذلك بعد وقت، فقال لهم: قد طرأ علي حزبي من القرآن، فكرهت أن أخرج قبل أن أقضيه. هذا دفع الداعي محمد بن عبد الله، قضيته القرآن ورسالته القرآن، وهو كان قرآنا يمشي على الأرض، ومع ذلك كان له حزب يومي لا يدعو. وهذا شأن الداعي، كيف تدعو إلى الله عز وجل إذا لم يكن هناك ورد يومي من كتاب الله؟ بأي شيء تدعو؟ بأي شيء تجاهد الباطل في النفوس وفي العقول وفي الأرواح وفي السلوك إذا لم تتسلح بهذا الوحي وبمعاني هذا الوحي؟ فإذا الداعية يمكن أن يكون له حزب يومي، ورد يومي، لا يؤخره على الإطلاق، لا يؤخره يوم آخر على الإطلاق، مهما كان الظروف. هذا خط أحمر ممنوع أن يمس مهما كانت الظروف وما كانت المستجدات. هذا هو الداعي. قال: فلما كان الصباح سألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تحسبون القرآن؟ هنا الشاهد على أن المفصل يبدأ من قاف. قال: قالوا: ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة وثلاث عشرة سورة، والمفصل يبتدئ من قاف حتى يختم، يعني حتى يختم القرآن. فإذا كان راجح رجحه كثير من أهل العلم أن المفصل يبدأ من قاف. طيب، ما اسم هذه السورة؟ اسم هذه السورة سورة الرحمن. طيب، هل تسميتها بهذا الاسم توقيفي أم اجتهادي؟ هل تسمية سور القرآن أمر توقيفي أم اجتهادي؟ يعني هل هو بتوقيف من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ هل سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من السماء، بأمر من الله، أم الأمر اجتهادي للصحابة؟ أغلب أهل العلم، على أنها توقيفي، وهو الراجح والله أعلم. لذلك إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري يقول: لسور القرآن أسماء سماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. فإذا هي توقيفية عند إمام المفسرين ابن جرير الطبري. ويقول السيوطي: ثبتت جميع أسماء سور القرآن بالتوقيف من الأحاديث والآثار، ذكر ذلك في كتاب الإتقان. يقول: ولولا الإطالة لذكرتها، ذكر كل أحد الأخطاء، كل ما ذكرها في كتابه الدر المنثور، هذا الشرح العظيم الدر المنثور الذي فسر به الآيات بالآثار. الإمام الزركشي أبطل احتجاج البعض بأن بعض السور توجد لها عدة أسماء. نحن نعلم بعض السور لها عدة أسماء، من الفاتحة عدد أسماء. فقالوا، قال البعض: بما أنه تعددت أسماء بعض السور فالأمر اجتهادي، فأبطل هذه الحجة بقوله أنه إذا كان الأمر على ما تذكرون فلا يعدم الخطم استخراج معاني كثيرة من موضوعات السور مما يقتضي تسميتها بها وفقا. يعني سور القرآن لها معاني كثيرة، ومعاني السور لا تنضبط، فإذا كان باب الاجتهاد في تسمية السور مفتوحا يلزم من ذلك ماذا؟ أن تكون أسماء سور القرآن غير منحصرة، والحال أننا منحصرة، يعني هي متعددة، بعض السور عدد أسماء، بعض السور عدد أسماء، لكنها منحصرة. أما لو كان حجة هؤلاء صحيحة، لو كان باب الاجتهاد مفتوحا في تسمية السور، هذا ملزوم. ما لازمه؟ ما لازمه؟ أن لا تكون الأسماء منحصرة بعدد معين، وإذا بطل لازم بطل الملزوم. فاستدل بهذا على بطلان كون الباب باب في تسمية أسماء السور اجتهادي، الباب توقيف بحث. طيب، ما اسم هذه السورة؟ اسم هذه السورة سورة الرحمن، بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي عند الترمذي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن كلها من أولها إلى آخرها، سماها سورة الرحمن. قال: فسكت الصحابة، لكن سكوت تأثر بهذه السورة العظيمة. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن مردودا منكم. لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن مردودا منكم. كنت كلما قرأت قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كان يقولون: لا نكذب بشيء من نعمه ربنا فلك الحمد. هذا الحديث فيه أن القرآن وقراءة القرآن يجب أن يكون لها مردود عند قارئه، على الأقل أن يتأثر كما تأثر الصحابة. أما إنسان يقرأ السورة ويقرأ الآية وبعد ذلك لا يشعر بتأثر، قراءته مدخولة في قراءته خلل، ما هكذا يقرأ القرآن. على أقل تقدير يجب أن يتأثر. عندما تقرأ الآية أو تقرأ أي سورة، البداية ينبغي أن تتذوق المعنى، بعد التذوق لابد أن تتأثر، بعد التأثر لابد أن تعكس هذا الأثر في أقوالك أو سلوكك أو أخلاقك. يعني على الأقل لابد أن تتأثر، والتأثر لا يكون إلا إذا تذوقت المعنى، والتذوق لا يكون إلا إذا تدبرت، إذا قرأته بقلب حاضر. أما إذا كان هدفك هو إقامة الحرف فقط، فإن لازم ذلك أن لا تتأخر، أن لا تتذوق، وبالتالي لن تتأخر، وبالتالي لن تعكس شيئا في سلوكك ولا في أخلاقك. الصحابة تأثروا، الجن، الصحابة تذوقوا فتأثروا، الجن تذوقوا تأثروا وعكسوا هذا في قولهم: لا ولا شيء من نعمك ربنا نكذب فلك. المطلوب هذا القرآن نزل أيها الإخوة له هدف، هدفه تغيير ما في النفوس، تغيير ما في العقول، تغيير ما في السلوك. هذا هدف من نزول القرآن. القرآن أيها الإخوة ليس عبارة عن نشيد جنائزي، نحن حولناه اليوم إلى نشيد جنائزي بامتياز، نشيع به الموتى. يعني اليوم إذا سمعنا القرآن، صوت القرآن من بيت من البيوت، نقول: هل مات لهم أحد؟ حتى لو سمعناه من المئذنة نقول: هل هناك، يعني هل هناك أحد قد مات؟ هل هناك مصاب نزل؟ نشيد جنازي بامتياز، نسأل الله العفو والعافية. وحولناه كذلك إلى طقس احتفالي، يعني نفتتح به الاحتفالات. إذا سمعنا قرآنا من مثلا يعني من المذياع ومن مكبرات الصوت، ولو هناك احتفال، إما أن يكون هناك احتفال، وإما أن نسأل: هل مات أحدهم؟ للأسف، وليس هو ظاهرة صوتية، حولناه اليوم إلى ظاهرة صوتية بامتياز، تعقد الحلقات في المساجد وغيرها. الهدف ما هو؟ الهدف ما هو؟ ضبط الأداء، ضبط اللحظ، ضبط الأنغام فقط، ظاهرة صوتية. القرآن ليس نشيدا جنائزيا، وليس طقسا احتفاليا، وليس ظاهرة صوتية إطلاقا. الصحابة شخص كعبد الله بن مسعود كان مميز، كان من المميزين في حفظ القرآن وفي حيازة قراءته كذلك. كان إمام الأئمة في علوم القرآن بين الصحابة. جاء رجل والحديث عن الإمام مسلم يقول له يا عبد الله عليه السلام كيف نقرأ هذا الحرف ألفا تجده أميال؟ عبد الله بن مسعود نعم يعرف كيف يربط القرآن وكيف يؤديه، وتلقى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يدرك أن القرآن ليس ظاهرة صوتية، القرآن هو الذي أخرجه من منزله ليلتحق برسول الله ولينحاز إلى حزب التوحيد في مقابل حزب الشرك. القرآن غير حياته كلها، ليس ظاهرة صوتية. قال له يا عبد الله كيف أقرأ هذا الحرف؟ ألفا تجده أمياء، من ماء غير ياسن أم من ماء غير ياسن؟ ماذا قال له عبد الله بن مسعود المتخصص في القراءة؟ ماذا قال له؟ قال كل القرآن أحصيت غير هذا، كل القرآن أحصيت غير هذا. كان له نظر من ابن عبد الله بن مسعود. هؤلاء تلاميذ المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يجيبون على أي سؤال، وكأنهم آلات كالآلات اليوم. عبد الله بن مسعود ليس آلة، ليس رجلا آليا يجيب على السؤال بمعزل عن حال صاحب السؤال، ينظر إلى صاحب السؤال ليرشده إلى ما هو الأولى. وتلميذ المصطفى صلى الله عليه وسلم هدفه هداية الناس، هدفه نقل الناس من الضلال إلى الهدى، هدفه إنجاء الناس. قال له وكل القرآن أحسن غير هذا. ماذا قال له ذلك الرجل يتفاخر بنفسه ويصدق بهذا التفاخر نظرة عبد الله بن مسعود فيه؟ قال إني لأقرأ مفصل في ركعة. يتفاخر بنفسه، تظنني يا عبد الله أنا لست شخصا عاديا، أنا أقرأ مفصل في ركعة واحدة، كل سورة مفصلة ركعة واحدة. ماذا قال له عبد الله بن مسعود؟ قال له هزا كهز الشعر، ظاهر صوتي فقط، تقرأه هزاً كهز الشعر، لا تقرأه بقلب حاضر، ليس هذا المقصد من نزول القرآن. هزاً كهز الشعر، إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. عبد الله بن مسعود دلنا على الطريقة التي بها نقرأ القرآن. فإذا نقرأ القرآن من أجل حيازة المعنى، من أجل أن ينزل المعنى إلى القلب ويرسخ فيه. فإذا القرآن ينبغي أن يقرأ ليكون له مردود. وفي هذا الحديث كذلك، الحديث الذي أخذنا منه تسمية سورة الرحمن باسمها، في أن المربي ينبغي أن يوجه من يلقيهم ويحرضهم على الإتيان بأفضل مردود من قراءة القرآن، وأن يحرضهم على التنافس في هذا الأمر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم، قال لقد قرأته على الجن فكان أحسن مردودا منكم. ماذا يفعلون هذا الكلام؟ يحمسهم، يحرضهم على التنافس مع الجن، على التنافس مع من جاء بمردود أفضل. هذا شأن المربي، هذا شأن المردود الأفضل هو التأثر بالقرآن وليس مجرد الحفظ. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، هل تعرفون خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الصدر الأول كان يمضم مصادقات للحفظ؟ أبدا، كان لهم كان استطاع هؤلاء أن يحفظوا بصورة أدق من الآلات، أدق من الكمبيوترات اليوم. الله وهبهم قدرة على الحفظ عجيبة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أخلص هذه المصادقة. الهدف ما هو؟ من أن يحرضهم على الإتيان بأفضل مردود من القرآن، على التأثر، على ذوق القرآن، على التأثر به، وعلى عكس هذا التأثر في سلوكهم وواقعهم وأخلاقهم. إذن هذا اسمه هذه السورة العظيمة. طيب ما فضلها؟ المحور الأول ومحور الاسم، المحور الثاني فضل هذه السورة. بعد ذلك عندنا متى نزلت هذه السورة، بعدين هل هي مكية أم مدنية، بعدين أسباب النزول، بعدين موضوعها. طيب بالنسبة لفضل السورة، ورد فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام البيهقي في شعر الإمام علي رضي الله عنه قال: لكل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل شيء عروس، وعروس القرآن سورة الرحمة. لكل شيء عروس، وعروس القرآن سورة الرحمة. الإمام السيوطي في الإتقان استنبط من هذا الحديث أن لسورة الرحمن اسما آخر وهو عروس القرآن، لكن تعقبه الطاهر بن عاشور وقال هذا لا يلزم، لأنه الحديث هو فقط وصف وثناء على هذه السورة، لا يقتضي أن يصدر هذا اسما من أسماء السورة. قال ولك كوصف النبي عليه الصلاة والسلام بسورة البقرة بأنها فصاح القرآن، فصاح الخيم العظيم التي تحتل مسافة واسعة في المكان، ومساحة واسعة في المكان. لماذا؟ البقرة احتوت على كليات عظيمة. فقال هذا لا يقتضي أنه الفصاح القرآن من أسماء سورة البقرة، وأن هذا وصف لها، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليها بهذا اللفظ. طب ما معنى العروس؟ العروس الذي إذا نظرت إليها أبهجتك، ملأ قلبك فرحا وسرورا، أليس كذلك؟ عروس القرآن يعني احتوت على زينة، خلاصة زينة القرآن، خلاصة بهجة القرآن كلها. أصلا للإنسان كل سور القرآن ينبغي إذا قرأها أن تورث في قلبه الفرح والسرور والانشراح، أليس كذلك؟ فكيف وهذه أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم عروس القرآن؟ الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته، يعني بالوحي، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن عند المتعقل المتيقظ مدعاة للفرح، عند المتعقل المتيقظ. أما الذي سكر بشهوات الدنيا ولذاتها غير متزن لا يلتفت إلى القرآن إطلاقا. القرآن موعظة، ما معنى موعظة؟ زي جماعة تخفيف. الإنسان اليوم الذي يرى نفسه أنه في طريق، في سفر في هذه الحياة إلى الله تبارك وتعالى، يحتاج إلى ما يعظه، إلى ما ينبهه. تخيل الإنسان، تخيل الإنسان يسير مثلا في صحراء أو يسافر في طريق معين، وفجأة وجد نفسه ضائعا، ثم بعد قليل وجد بعض العلامات. كيف فرحه بهذه العلامات؟ فرح المؤمن بالقرآن أشد من فرح هذا الضائع بتلك العلامات، لأن القرآن يرشده، يهديه، يبين له السبيل، يمصره وينشره إذا هو أراد أن يخرج عن الطريق. تخيل الإنسان عنده مثلا مركب، مثال آخر، إنسان عنده سيارة ليست مزودة بنظام ملاحة ليأتيه في الطريق، وليست مزودة بكاشف يكشف الخلل، يعني ترى السيارة القديمة، السيارات الحديثة اليوم مزودة بنظام ملاحة، مزودة بشاشة تكشف لك الخلل، وأنت في الطريق إذا مثلا يعني إذا كان الوقود على وشك المثال تخرج لك علامة، إذا كان الزي يحتاج إلى تغيير تخرج لك علامة، هذا زجر، هذا وعظ، انتبه، لأن هذا قد يسبب بهلاكك، تتوقف تصلح المركبة وتتابع طريقك، نظام الملاحة يهديك، يهديك الطريق. هذا ولله المثل الأعلى، مثل كلام الله تبارك وتعالى فينا اليوم، يهدينا ويعظنا ويسجرنا. لكن هذا لمن المتأخر، لمن يريد أن يسلك في هذه الدنيا من وراء عقله، أما من أسكرته الشهوات والملذات لا يلتفت، يمر على العلامات والإشارات وما يروي الى الطريق الصحيح ولا يتفق عليه اطلاقا ادى الاتفاق. فاذا هذا فرح الانسان المؤمن المتيقظ بالقران، هذا فرح. فكيف سيكون فرحه بعروس القران سوره الرحمن؟ خلاصه الفرح، خلاصه الزينه، خلاصه البهجه في هذه السوره العظيمه. ولذلك يشرع للمؤمن اذا حزبك امر فافزع الى سوره الرحمن، اقراها ستجد ما في قلبك من احزان، سيذهب ما فيك ما بك ما نزل بك من شقاء بقراءتك هذه السوره العظيمه. ايضا من فضائلها يذكرون ان كان سببا في اسلام قيس بن عاصم المنقري، جاء للنبي عليه الصلاه والسلام فقال له قلت علي ما انزله الله عليه، فقرا عليه سوره الرحمن فقال له اعدها، فقرا عليه ثانيه قال له اعدها، فقرا عليه ثلاث مرات فملك قال له ان هذا الذي قراته الحلاوه وان عليه لطلال رونق وان اسفله لمغدر، ما معنى مغدر؟ يعني واسع الجذور ممتد الجذور، وان اعلاه مثلا، وان هذا لا يقوله بشر، لا يقول هذا الكلام بشر، واني اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الامام القرطبي معلقا على هذا الخبر: اسلم لجمال هذه السوره وبهائها وحسن رونقها، هذا الذي جعله مسلم. سلام الله. طيب ماذا فعل القران بقيس بن عاصم المنقري؟ قيس بن عاصم المنقري كان معروفا بامر في غايه القبح، في غايه القبح، وهو ولد البنات، كانت لا تجد له زوجاته بنتا الا بعدها. لذلك لما اسلم سالته الانصار عن ذلك بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما خبر ولدك البنات؟ فقص عليه قال اني كنت اخاف المحدوثه والفضيحه في البنات، فكانت لا تجد زوجتي بنتا الا بعدها. قال ثم حملت زوجتي ذات يوم وسافر في غيابه وضع فولدت بنتا، فخافت عليها فدفعتها الى اخوالها، دفعتها الى اخوالها. فلما رجع سالها عن الحمل فقالت لقد وضعت ولدا ميتا. ثم بعد سنوات لما صارت صبيه تسعى دخلت، قد يقول دخلت علينا ذات يوم وقد ضفرت ذهبها شعرها، جعلته ضفارا، وجعلت فيه خلوقا نوع من انواع الطيب. قال ونظرت عليه ودعا، الودع والخرز الابيض المجوف الذي له شق كشق النواه، يعني زي انها شعره. قال والبستها قلاده ووضعت على عروقها مخنقه، القلاده هي التي تدل على الصدر، المخنقه هي قلاده لكن تطوق الى عمق، زينتها اتم تزيين. قال فقال لها لزوجته من هذه البنت الجميله يعجب جمالها؟ بنت صغيره. فبكت وقصت عليه الخبر لتطمع ان يصفح عنها وان يعفو عنها، لكن ماذا فعل؟ قال فغافلتها، فلما ذهب اخذت البنت وذهبت ووعدتها. قال فحفرت لها، حفرت لها وجعلتها في هذه الحفره وجعلت احفر عليها التراب، وهي تقول لي يا ابتي يا ابتي اتريد ان تواريني التراب؟ يا ابتي اتذهب وتتركني هنا؟ قال فلا زلت احفو عليها التراب حتى انقطع صوتها. شيء عجيب، يعني كان الحجر. قال فالتفت المسلمون الى النبي عليه الصلاه والسلام فاذا هو يبكي باذنه، خلع فؤاده من هذا من هذه القصه. النبي عليه الصلاه والسلام يعني وصفه الله عز وجل انه ما ارسلناك الا رحمه للعالمين، لا يطيق ان يسمع مثل هذه الاخبار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم طويلا. كيف تحول قيس بن عاصم تحول الى الضد بسوره الرحمه؟ ولذلك قال الأحنف بن قيس لما سئل ممن تعلمت الحلم؟ قال تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. شوف كيف أصبح، كان رجلا همجيا، لأن كيف أصبح؟ صار يعلم الناس الحلم والأدب والخلق، بهذا الوحي، لأن تأثر بهذا الوحي. شوف يا أخوة، معجزة القرآن الأولى أنها حولت هذه الحجارة، هؤلاء البشر الذين كانت تعتريهم خلطة لا أغير لها، إلى بشر، إلى بشر يتمتعون بأخلاق لا مثيل لها. هذه معجزة القرآن. من يبحث عن إعجاز القرآن، هذا معجز القرآن الأول. كيف استطاع هذا الكتاب أن يحول هذه القلوب الغليظة إلى قلوب رقيقة؟ تلك العقول المظلمة إلى عقول مستنيرة، تلك السلوكيات الهمجية إلى سلوكيات وضيعة يقتدى بها. قال: تعلمته من قيس بن عاصم المنبري، كنا نختلف إليه كما تختلفون الفقهاء في الحكم في القضايا التي تكون بيننا. قال: في ذات يوم كنا في المسجد وكان يكلمنا، فدخل رجل ومعه مقتول ومكتوف، رجل مقتول ورجل آخر مقيد، وقالوا لقيس بن عاصم المنبري: هذا المقتول ابنه والمكتوف ابن عمه قتله. قال: فما التفت إليهم حتى فر من حديثه، ثم بعد ما لقى التفت إلى ابن أخيه المجرم القاتل، قال: قد رميت نفسك بسهمك وقتلت ابن عمي وأسأت إلى رحمك. ثم قال لي ابني له في المسجد، قال له: اذهب فواري أخاك وأطلق ابن عمي وحن إلى أمه، إلى أم المقلقين 100 من الإبل. شخص يعني شيء عجيب، يعني هذا لو حصل معه في الجاهلية قامت حرب ضروس لا تكاد تنتهي. شوف القرآن قدر نقل عجيب. هذا هو القرآن يقول، القرآن إذا نزل على جبل صدعه، وهذا مصداق هذه الآية. قلنا القرآن لو نزل على جبل صدعه، لو نزلنا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. مصداق هذا في قصة قيس بن عاصم المنبري، هذا أحد مصاديقه، وأن مصاديقه كثيرة تطلب في كتب السيرة. طيب، هذا من الفضائل. طيب، متى نزلت هذه السورة؟ أخرج الإمام أحمد عن أسماء بنت بكر رضي الله عنها أنه بسند جيد أنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو الركن. نحو الركن يعني إما أن يكون ركن الحجر الأسود، أو الركن العراقي، أو الركن الشامي، أو الركن اليماني، ربما يكون إلى الركن الذي عند الحجر الأسود. قال: يصلي عند نحو الركن قبل أن يصدع بما يمر. والمشركون حوله يقرأ: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهذا فيه أنه نزل قبل سورة الحجر، لأنه فاصدع بما تمر نزلت في سورة الحجر، نزلت في أوائل الدعوة. سورة الرحمة نزلت في أوائل الدعوة. وهذا فيه أن المحاضر التربوية يجب أن تنشغل منذ اللحظة الأولى، ويتعد الدعاء إلى الله عز وجل بتلقين ما يجعلهم يفتتنون بهذا القرآن ويتعلقون به ويفرحون به. هذا الهدف الأول للمحاضرة التربوية، لأنه بغير ذلك لا يمكن حمل قضية القرآن. لماذا الصحابة حملوا قضية القرآن؟ لماذا دفعوا الأموال والأرواح والزوجات والأولاد في سبيل قضية القرآن؟ لأنهم افتتنوا بالقرآن. فلذلك ينبغي أن نقل في المحاضر التربوية أول ما نقل مرتدينا كي ما يمكنهم من الافتتان بالقرآن، الوقوف على عجائب القرآن. الصحابة كانوا جيل الفتح لأنهم افتتنوا بالقرآن. فتح الله على أيديهم لأنه كان القرآن هو الكتاب الأول في حياتهم، والقضية الأولى في حياتهم. لا تعلم ذلك من السلام من حديث أم أيمن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل امرأة قال أبو بكر قال لعمر: اذهبنا نزور أم أيمن كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جلس عندها بكت. فماذا ظن أبو بكر وماذا ظن عمر؟ ظن أنها تبكي شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابة
يعني منذ موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب شوقا الى رسول الله. فقال لها: ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يعزيانها. قالت: ما ابكي الا اعلم ان ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. لا ابكي لهذا السبب، ولكن ابكي لانقطاع خبر السماء. قال: فهيجتهما على البكاء. هذا جيل القران الاول، تعلق عجيب بالوحي. ولذلك لما جاء احدهم الى علي بن ابي طالب قال له: اخصكم الله شيء دون الناس؟ لماذا لم يسلم هذه الميزه العظيمه وجعل الله عز وجل الفتح على ايديكم؟ لماذا؟ هل خصك الله بشيء دون الناس؟ قال: لا، والذي خلق الحبه وبرا النسمه الا فهما يؤتيه الله وحده في الكتاب. يجب على الداعي ان يحرص ان يحوز فهما في الوحي. در نفسك على ذلك. كلما حصلك امر او استجد في واقعك امر او كان بينك وبين الناس شيء، ارجع الى القران. ارجع الى القران. استجد منه ما يوضح لك الموقف وما يبين لك كيف تسلك وكيف تتعامل الى اخره. عالج كل قضاياك وكل مشاكلك بالوحي. مع الوقت شيئا فشيئا يكسبك الله فهما في الكتاب. شيئا فشيئا. طيب، هذا بالنسبه لوقت النزول، فاذا الوقت نزل في وقت مبكر. طيب، هذه مكيه مدنيه. بعض الروايات، بعض الروايات عن ابن عباس انه نزل في صلح القضيه. صلح القضيه لما ابى سهيل بن عمرو ان يكتب في رسم الصلح بسم الله الرحمن الرحيم، فنزل ذلك. لكن هذه الروايه ضعيفه، والمحفوظ عن ابن عباس انها كلها مكيه. وان ذكر روايات عن ابن مسعود انها مدنيه، لكنها في مصحفه من صور مصر. لذلك الراجح الذي عليه اكثر اهل العلم في القديم والحديث انها مكيه. كله من اولها. والمكي من سور القران ما موضوعه؟ العقيده التوحيد. هذا لا ينبغي ان يطلق به اسماع الناس في بدايه الدعوه. خطر العقيده، لان العقيده لم تفعل تغير المفاهيم، تغير التصورات، تغير ما في النفوس. اذا اردت ان تغير سلوك الناس فغير مفاهيمهم، فغير تصوراتهم، فغير ما في قلوبهم. تخيل انت انسان استقر في قلبه وعقله وفكره ان العزه غير المال. مهما حاولت ان ينفق لن ينفق، لن ينفق فلسا واحدا، لانه عنده العزه بالمال. العزه لا تنال الا بالمال، لكن لما تغير مفهومه من العزه لا ليست بالمال. العزه بالتوحيد، العزه بان تكون عبدا لله، ان تعلق قلبك بالله وحده، هكذا تكون عزيزا في الدنيا والاخره. حينئذ تستطيع ان ينفق. اذا لابد ان تغير المفهوم الكامل وراء السلوك الذي فيه خلق. اليوم كثير من المسلمين ينشغلون بتقويم السلوك وبالخلل في السلوك دون الالتفات الى التصورات التي هي التي تتسبب بهذا النوع من السلوك. اذا اردت ان تعالج اي خلل في سلوك من تربيهم ومن تدرسهم فانظر الى الخلل الكامن في تصوراتهم والذي تولد به هذا السلوك المختلف. هذه الطريقه الصحيحه في علاج كل مسألة. لذلك القرآن نزل أول ما نزل يطرق موضوعات العقيدة، موضوعات التوحيد. السيدة عائشة ماذا قالت؟ قالت إن أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ذهب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول ما نزل بعد الشرب الخمر لقالوا لا ندعو الخمر أبدا. 13 عاما ظل القرآن ينزل يعالج مسألة واحدة، مسألة العقيدة. لذلك لما نزل امر تحريم الخمر في المدينه غرقت الخمر، غرقت المدينه بانهار من خمر، والخمر كان عند العرب هو ماء. الخمر هو ماء العرب. هكذا الخمر يشربونه صباحا مساء. الخمر ما كان شرابا عاديا عند العرب، كان ماءهم، كانوا يفضلونه على الماء. لكن لما نزل هذا الوحي وعالج تصوراتهم وعالج عقائدهم على نحو ما نجد في المفصل وفي سيره النبي عليه الصلاه والسلام وفي السور المكيه، تغير حالهم، تغير حالهم، صاروا مستسلمين مذعنين لكمال الله تبارك وتعالى. طيب هذا بالنسبه لكونها مكيه. طيب ما اسباب نزولها؟ قيل في اسباب نزولها انها نزلت بعد ان نزل قوله تعالى واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال وما الرحمن انزل لما تامرنا وزادهم نفورا. وذلك قد انهم كانوا لا يعرفون الله تبارك وتعالى باسم الرحمن. نعم هؤلاء كانوا يزعمون انهم على مله ابراهيم عليه السلام، لكن هل كانوا على مله ابراهيم؟ ابدا. ابراهيم عليه السلام هي دعوه المعرف، دعوه التوحيد وهدم الاوثان. لكن شوف كيف تحولت هذه الدعوه من التوحيد الى الشرك، من التوحيد الى الشرك الذي جاء ابراهيم عليه السلام لمحاربته. وهذا فيه من داعيه ينبغي ان ينظر في واقع من يدعو من خاطره ويصوب على الخلل الاعتقادي ويبدأ به. يعني مثلا اليوم كثير من الدعاة ينشغلون بمخاطبة الناس ببعض الفروض. تجد كثير من الأشرطة والمحاضرات اهتماما بالغا بقضايا الفروض، الذهب مثل الذهب وطلاق اللحية مثلا وغيرها مثلا، هذه كلها من المسائل مهمة هي كلام النبي عليه الصلاة والسلام على الرسول والعين، لكن لا يبدأ بها. البدء من أول مشكلة هو الخطأ. ثم يعني تبدأ بإيش؟ مسائلها تصور على خلل الاعتقاد، أو حتى في مسائل أخرى كثيرة جدا العامة اليوم من الناس العامة. يعني في كثير من الأمور حين تأتي وتقول لهم أنه حق الله عز وجل في المال كذا، حق الله عز وجل في الدماء كذا، حق الله عز وجل في الأعراض كذا، ينشرون منك كلام نزل يعني قبل 1400 عام وكان الوضع غير، وفيهم من يقف في الصفوف الأولى في المسجد. لا يعرفون الله باسمه الحكم، من أسماء الله الحكم، ما ليس كذلك؟ وهذا ماذا يقضي؟ يقضي أن يكون الاحتكام لله تبارك وتعالى. إذا عرفت هؤلاء يعني البداية برصد الخلل، وهم لا يعرفون الله باسمه الحكم، كما كان عرب الجاهلية لا يعرفون الله باسمه الرحمن، لذلك كانوا يتمتعون بهذه الخلطة العجيبة في ذلك الوقت. اليوم الناس لا يعرفون الله باسمه الحكم مثلا، لازم ذلك أن لا يحترموا مشاعره، بل أن يستنكروا شرع الله إذا هم سمعوا. فلذلك اليوم نبدأ نعرفهم بأن الله هو الذي يحكم إليه، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا الله هو الذي يحكم، الذي خلق والذي رزق والذي يحشر إليه الناس هو الذي ينبغي أن نرجع إليه في كل صغير وفي كل كبير. وانتهى. إذا عرفوا ذلك، تعرفوا على الله بهذا الاسم، استسلموا لشرعه، كما استسلم كثير من الناس اليوم للقوانين الأرضية، ولا يقول لك هذا قانون، هذا قانون الدولة، ولا يناقش لماذا شرع هذا القانون؟ ولماذا كان هذا القرآن على هذا النحو؟ اليوم إذا أنت تريد أن تبين قضية في الميراث، قضية في الدماء، قضية في الأعراض، قل لماذا؟ ولماذا؟ لأنه لم يستقر في قلبه أن الحاكمية لله، بل استقر في قلبه أن الحاكمية للقوانين الأرضية. ولذلك ويستسلم لها ولا يناقش، مع ان الذي وضعها بشر مثله مثلهم مخلوقون ومرزوقون ويحشرون الى الله تعالى كما يحشرون. مع ذلك لا يناقش، استسلام جاهل. لازم ننظر للناس ان الاستسلام الى العادات والتقاليد والقوانين الارضيه الى الاستسلام لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق، فهو وحده من يحق له ان يامر الناس، الا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. من يخلق من خلق هو الذي يكون من أولاه دون بقية الناس. فإذا هذه القضية نرصد هذه القضية، نرصد هذا الخلل. أما إذا جلسنا نناقش الناس في نفس التفصيل الذي أنكروه، في قضية من قضايا الميراث، وقضية من قضايا مثلا الأحوال الشخصية وغيرها، ناقشناهم في نفس القضية لن نصل إلى أي شيء. اطلاقا. لأنه أصلا المشرع من؟ الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى هو خالق الأشياء وأحواله وهو مبدعها. ولذلك أنت لا تستطيع أن تناقش من خلق الشيء وخلق ماهيته وصوره وأخرجه من العدم إلى الوجود، أنت لا تملك نفس القدر من العلم. أنت لا تملك نفس القدر. أنت الآن لو جاء أحد يعني مثلا بعض الطلاب الكيمياء مثلا في الثانوية ودخل على مختبر إلى مختبر وفيه بروفيسور عالم كبير في الكيمياء يعني يشارب شعر رأسه ولحيته في هذا العلم. إذا اعترض عليه في مسألة هل التفت إليه؟ لا التفت إليه، أنت لم تقف على العلم الذي وقف عليه. ذلك لما يفهم هؤلاء وهذا شرع العليم الحكيم، شرع الخالق، شرع البارئ، شرع المصور، شرع من كشف له حقائق الأمور كلها، هو الذي أبدعها. يستحي من أن يناقش في شرعه، إنما يبادر إلى ويسارع إلى الاستسلام له. فإذا هذا السبب الأول. السبب الثاني قالوا نزلت بعد قوله تعالى إنما يعلمه بشر. إنما يعلمه بشر، ما معنى إنما يعلمه بشر؟ يعني في ذلك الوقت ما نزلت هذه نزلت لأن أي شيء تبين أن هناك حملة إعلامية شنت على محمد بن عبد الله، حملة ضروس شنت على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من أجل صد الناس عن الدعوة. انتبهوا، كانوا يتبصرون كل الغرباء، كل من كان في مكة، كل من نقل من مكة، انتبهوا، هذا يعلمه بشر، هذا يعلمه بشر. ما هدف صد الناس عن الدعوة؟ لماذا؟ ما المقصود انه انما يعلمه بشر؟ ان هناك غرض مادي بشري من وراء هذا الوحي. غرض مادي بشري من وراء هذا الوحي. طيب، كيف اجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أجاب بسورة الرحمن، نزلت عليه سورة الرحمن أجاب بها. انتشر الآن في الأذهان وأصبح حديث الناس أنه هذه الدعوة إنما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم بشر، وأن هناك غرضا لدينا وبشريا وراء الدعوة. فتفاجأ الناس بسورة الرحمن، هدمت كل هذه الأواجيز. لماذا الكلام؟ كيف يستفاد منه ماديا وبشريا؟ مثل هذا الكلام لا يمكن أن يستفاد منه ماديا وبشريا. فأبطل الله عز وجل هذه الحملة العالمية بسورة الرحمن. هذا أيضا من أسباب النزول. وقيل أيضا من أسباب النزول أن أبو بكر رضي الله عنه لما سمع عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أخبر الجنة والنار وما يدري يوم القيامة، قال ليتني خضراء كذلك الخضراء تأتي علي بهيمة فتأكلني، ليتني لم أخرى. فنزل قوله تعالى، نزل في السورة فيها ولمن خاف مقام ربه جنته. القرآن نزل بشفاء في اليأس من القلوب، شفاء رحمة ممنوع أن الإنسان يقرأ القرآن ويبقى في قلبه يأس. أي قراءة؟ قراءة لا قيمة لها. إنسان يقرأ القرآن يشعر بالضعف، يشعر بالضعف، يقرأ القرآن يبقى على شعور الإصرار، القراءة فيها خلل. إنسان يشعر بالذلة، يقرأ القرآن يبقى على شعور الذلة، في قراءته شيء، هذه ليست القراءة مطلوبة. إنسان بخيل يقرأ القرآن يبقى على بخله، هذه قراءة مدخلة. هناك خلل في القراءة، القرآن يغير، القرآن لو نزل على جبل تصدع القاعدة. قيم بها نفسك، إذا قرأت آية، قرأت سورة ولم تشعر بأن السورة غير فيك شيئا وتأثرت بها، ففي قراءتك خلل، اعكف على هذا الخلل وعالجه. طيب، هذا بالنسبة لأسباب النزول. المحور الأخير موضوع السورة وعلاقتها بموضوعات السور المفصلة. هلا نحن سورة مفصلة بدأنا بسورة محمد بشكل سريع. سورة محمد ما موضوعها الأول؟ موضوعها الأول إنه الله تبارك وتعالى قسم الناس إلى فريقين فيما يتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم. فريق مؤيد لمحمد وفريق مناوي لمحمد. المؤيد لمحمد من هو؟ هم الذين أحبوا ما جاء به محمد، أحبوا الوحي. المناوي لمحمد هم الذين كرهوا ما أنزل الله على محمد. وفيها أيضا ذكر كيف يستبدل الله عز وجل مناصري محمد، يعني حتى يحترز المؤمن بأن يتعرض للأسباب فيستبدل الله به خيرا. هذه موضوع السورة بشكل مختصر. سورة الفتح فيها بيان لسمات جيل الفتح العام، يعني الجيل الذي يفتح الله عليه، من هم؟ ما سلهم؟ وكذلك منهج التكوين، كيف نكون مثل هذا الشيء. طيب بعد سورة الفتح عندنا سورة الحجرات، سورة الحجرات فيها بيان لأخلاق جيل ما بعد الفتح، والتي ينتظمها الصبر والتلون وعدم العجلة. طيب سورة قاف كيف نعالج العجلة بعقيدة اليوم الآخر، كيف نعالج العجلة بعقيدة اليوم الآخر. ولذا ماذا أمره أن يصبر، واستمع يوم ينادي المنادي، واستمع يوم ينادي المنادي مكان قريب، واستمع من صيحة بالحق إلى آخره. فيها بيان أنه بعقيدة اليوم الآخر أعالج العجلة عندي. طيب الثانية التي جاء بعد سورة قاف كيف أفعل قضية اليوم الآخر في نفسي بالمزاوجة بينها وبين قضية الرزق، الرزق المستمر، الإمداد المستمر كل عشر سنوات. ضربنا الكورونا يوم مثال، تخيل إنسان يقف على مصنع، يقف الآن من مصنع ضخم عجيبة كبيرة تدخل إليه مواد معينة، وثم بعد ذلك يتم يعني نقلها من مرحلة إلى مرحلة، مرحلة إلى مرحلة، حتى تخرج من هذا المصنع مثلا يعني مركبة معينة أو منتج معين يعبأ في شاحنات ويفردها إلى مكان معين. هل يعقل الإنسان أمام المشهد يقول الآن الشاحنات تتعبأ هذا المنتج وتذهب به إلى أن تربيه في مكتبة الإنسان؟ هل يعقل الإنسان يقف أمام هذا المشهد ويقول أنه النهاية أنه نتيجة هذا المصنع وما ينتجه هذا المصنع سيرمى في مكان الإنسان؟ يستحيل عقل الإنسان. هذا الإمداد المستمر، هذا الإمداد المستمر جيلا بعد جيل عايش يدل على تعين اللقاء مع الله على القطع. فكل هذه طريقة من أجل تفعيل عقلة اليوم الآخر في النفوس. طبعا كان في سورة الذريات موضوع أخرى منها التعرض إلى مسألة يعني توقير الأنبياء، وأنه من جاءوا بهذه القضية ينبغي أن يوقف، وفيها كذلك أنه المتحكم بالرزق والتحكم بالمصالح إلى آخره. لا بعد سورة الذريات عندنا سورة الطور، سورة الطور تتحدث عن الحاجة إلى الهداية بالسورة العامة من خلال استعراض منطق هؤلاء السخيف وتناقشهم وتبين أنهم بحاجة إلى الأنبياء، بحاجة إلى توقير الأنبياء ولا أن تستمعوا الأنبياء، فتناقشهم نقاشا عميقا يحاصرهم وبين صحفهم هي التي فيها أخلقوا من غير شيء وهم الخالقون إلى آخره. بعد ذلك عندنا سورة النجم، سورة النجم تعرض أيضا إلى مسألة الهداية وإلى افتقار هؤلاء إلى الهداية من خلال تعرضها لتصورهم السخيف حول الملائكة، فبينت عواقب هذا المنطق وما يعني يستبطنه من موازين خاطئة ينبغي أن يلتفتوا إلى معالجتها بدلا ما يكابروا وأن يرفضوا الإصغاء إلى الأنبياء. وفيها كذلك أن مفتاح الهداية ترك الجحود، وأن الجحود الأعراض عن المنع، وبين لنا كيف نناقش الجاهل، كيف نناقش الجاهل لأن نذكره بمحموليته وبضعفه بنعم الله عليه، وبأن من التفت إليهم من الأغبار مرغوبون لله. ثم ختم بأن وقت الدنيا هذا بالتصرف أزفة الآزفة، وأنه من لم تصبوا عذاب الله في الدنيا سيصيب عذاب الله في الآخرة. ثم جاءت بعدها سورة القمر الذي فتح الله عز وجل بقوله اقتربت الساعة وانشق القمر، وموضوعها احنا سميناها سورة اللحظات الأخيرة. نحن الآن في اللحظات الأخيرة بين قيام الساعة على إنقاء هذه الدنيا التي فتن الناس بها، وينبغي على الإنسان أن يبادر إلى الانتفاع بالوحي الميسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، تكرر ذكره في سورة القمر. ينبغي أن يبادر الإنسان في اللحظات الأخيرة للانتفاع بهذا الوحي الميسر ليحجز له مقعد صدق في جوار الله في مقابل مقعد الكذب والغرور والخادع في الدنيا. موضوع سورة الرحمن نقول موضوع سورة القمر المبادر لحظات الأخيرة لتنتفع بوحي النصر لتحجز لك مكانا عند الله عز وجل في مقعده. تعرض للمانع من الانتفاع بالوحي. ما هو المانع من الانتفاع بالوحي؟ تعلق بالاغيار. فجاءت تعرفنا بالله. ما هو مصطفى الرحمن؟ تعريفنا بالله عز وجل بصفته صفه الرحمه، وبان رحمته رحمه الجليل المكرم. وهذا تكرر في الصوره. كل من عليها فان قول ربك ذي الجلال والاكرام، وختمها الله عز وجل بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام. اذن رحمه الجليل المكرم. الجليل من هو؟ هو الذي جد قدره في قلوب العارفين المحبين. فجاءت هذه الايه من اجل ان تخرج التعلق بمن دون الله عز وجل من قلب، فيتمكن الانسان من انتفاع الوحي. ولذلك الله عز وجل يقول في سورة القيامة: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم أن علينا بيانا. كلا، نحن سنبينه لكم. كلا يعني لن ينتفع بالبيان. من الذين لن ينتفعوا بالبيان؟ كلا بل تحبون العاجلة الدنيا. تعلق الدنيا هو الذي يحول بين الإنسان وبين الانتفاع بالبيان بالوحي الإلهي. فجاءت السورة تعرفك بالله. هذه المعرفة بالله تحصلك من الدنيا وشهوات الدنيا ومن أغيار الدنيا، فتتمكن من الانتفاع بهذا الوحي. هذا بصورة سريعة، يعني ما أردت أن أقدم به بين يدي ترسيلنا بسورة الرحمن، وأفسح المجال الآن للأسئلة والتعليقات إذا وجدت. حدا من الإخوان مشيت؟ تفضل. الصغار النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نتعامل معه. وفي حديث جده بن عبد الله يقول: كنا ونحن ختيارا حزابا، يعني قرب البلوغ، قرب البلوغ. وهذا حديث مهم، هذا منهج، هذا منهج محمد صلى الله عليه وسلم. يقول جده بن عبد الله: كنا ونحن ختيارا حزابا، يعني قبل البلوغ بحالي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قبل سن التحكيم. فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا بالإيمان. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف ابن عباس تزيره، ماذا قال له؟ كان غلام. قال له: يا غلام، يا غلام، البلد صغير، يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله، احفظ الحديث المعروف. هذا ما يبدأ به مع الصغار، يعلمهم قضية القرآن هو الإيمان، يعلم قلوبهم بالله عز وجل. ثم على يبينهم أن هذا الكلام الذي دعونا إلى حفظه هو كلام الله رب العالمين. وحاول أن نبقي هذا الوحش في نفوسهم. أما إذا شغلناه بقضية الحفظ والمسابقات إلى آخره، لن يكون له مردود. صدقونا، يكون له مردود. سيتعلق الصبية بالقرآن فقط من أجل الدين. هذا نوع من الصورة السريعة، وهذا الأمر يحتاج إلى تفصيل. حبا الأخوان أسامة شيء أو الأخوات. طيب، نسأل الله عز وجل أن يفعل ما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ومزيدا عنا، اللهم أن يفعل ما هذه الظروف تجتمع مع بعض تتفق على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، ووفق اللهم مراتبها وهذه المنتهى واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بخير الإيمان بك وجميع التوكل عليك، وأحيها لمعرفتك، وأحيها لمعرفتك، وأحيها لمعرفتك، وأمنها على الشهادة التي في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.